الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قال: عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس منعه البيانيون. يتعرض المصنف ابن هشام في هذا العنوان إلى عطف الخبر على الإنشاء وعطف الإنشاء على الخبر، وبيان ذلك بأن الجملة إما أن تكون جملة خبرية وإما أن تكون جملة إنشائية، والفارق بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية أن الجملة الخبرية هي تلك الجملة التي يصح في حقها أن نقول أنها صادقة أو كاذبة. فمثلا عندما تقول زيد قائم، أو عندما تقول قام زيد في الجملة الإسمية أو في الجملة الفعلية، صح لنا أن نقول أنها خبر. لماذا؟ لأنها قضية يمكن أن توصف بالصدق إذا طابقت الواقع، ويمكن أن توصف بالكذب إذا لم تطابق الواقع. فكل قضية صح في حقها أن توصف بالصدق تارة وبالكذب تارة يقال عنها بأنها ماذا؟ بأنها خبرون، قضية خبرية. وفي قبال ذلك القضية الإنشائية هي تلك القضية التي لا يصح لنا أن نصفها بالصدق والكذب. لماذا؟ لأنه لا واقع وراءها لكي تطابقه أو لا. فحينئذ لا يصح لك أن تقول طابقت الواقع أو لم تطابق الواقع. لماذا؟ لأنه لا واقع وراءها لنعرضه عليه، فلنرى هل هو طابق هذا الواقع فلكي تكون صادق، أو لم يطابق الواقع لكي يكون كاذب. مثل ماذا؟ مثل النداء. عندما تقول يا زيد، هذا النداء هل هو يمكن أن يقال في حقه نداء صادق أو نداء كاذب؟ هل هناك شيء وراء قولك يا زيد لكي تعرضه على النداء فتقول بأن هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ حينئذ النداء لا يقال في حقه صادق أو كاذب. وكذلك الطلب، عندما تقول اضرب، فهنا ماذا؟ فهنا حث على الضرب، إرسال إلى الضرب. لا يوجد شيء وراء اضرب لكي توصفه بالصدق أو الكذب. إذا اتضح أن القضية إما أن تكون خبرية وإما أن تكون إنشائية، الاحتمالات الثبوتية في باب العطف أربعة: إما أن نعطف خبر على خبر، أو إنشاء على إنشاء، أو خبر على إنشاء، أو إنشاء على خبر. إذن الاحتمالات في مقام الثبوت قبل الدخول في مقام الإثبات والبحث أربع صور عندنا، وهو عطف وضع خبر على خبر، إنشاء على إنشاء، خبر على إنشاء، إنشاء على خبر. ويمكن أن كما يعبر المصنف هنا، يمكن أن نجمل التقسيم: عطف المشاكل على المشاكل، أو عطف غير المشاكل على ماذا؟ على غير المشاكل. فإما العطف بين متشاكلين، خبر خبر، إنشاء إنشاء، وإما العطف بين غير المتشاكلين. فصارت الاحتمالات الثبوتية عندنا كم؟ أربعة. لا إشكال ولا شبهة عند أرباب النحاة، عند النحاة وعند البلاغيين، أنه يجوز عطف المشاكل على المشاكل، وهذا هو القدر المتيقن من جواز العطف. فيجوز عطف الخبر على الخبر فتقول زيد قائم وبكر نائم، ويجوز أن تعطف ماذا؟ الإنشاء على الإنشاء فتقول هل زيد قائم وهل بكر ماذا؟ نائم. فعطفنا خبر على خبر أو إنشاء على إنشاء. إذن عطف المشاكل على المشاكل لا ماذا ليس هو محل النزاع وليس هو محل البحث، إنما هو منما محل البحث هو العطف بين غير المتشاكلين. ولما كان كتاب المغني يعني بالبحث مما يخطأ فيه المعرب، فكان ينبغي أن نبحث عن المواضع التي فيها الخلاف للمواضع التي فيها الاتفاق. وحيث أن العطف بين المتشاكلين لا خلاف فيه فلم يتعرض له ابن هشام في المغني في الباب الرابع. لماذا؟ لأنه ليس مظنه أن المعرب يخطأ فيه، لأنه نحن نبحث في الباب الرابع عن ماذا؟ عن الأمور التي يكثر دورها ويقبح على المعرب ماذا؟ جهلها، كما ذكر في أول كتاب ماذا؟ أول كتاب المغني. فليس هذا كتاب نحوين، وإلا لو كنا في كتب النحو ينبغي أن نبحث عن الأقسام كم؟ الأقسام الأربعة. لكن حيث أن هذا الكتاب ليس كتاب يعنى بالبحث النحوي أولا بالذات، إنما يعني بمساعدة المعرب على الإعراب وماذا يعني وصيانته عن الخطأ ماذا في الإعراب، بحث ابن هشام وعنون البحث فيما هو محل للنزاع، وهو ماذا؟ وهو عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر. هذا وجه ماذا اختصار ابن هشام في المغني على ماذا؟ على هذا العنوان، ولم يبحث عن عطف المتشاكلين. خب، إذا اتضح أصل العنوان، المعروف بين البلاغيين ونسب لهم، هذا نسب سيأتي الآن تحقيق المطلب، نسب إلى البلاغيين أنهم يمنعون العطف بين غير المتشاكلين، عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر، فنسب إلى البيانيين المنع. ونسب إلى جمهور النحاة ابن سيبوي أو صفر سيبوي وابن عصفور وغيره من الأعلام النحاة، نسب لهم والمعروف بينهم والمشهور بين النحاة بأنه يمنعون ذلك. نعم، أجاز هذا العطف بعض النحاة. إذن المجيز من؟ المجيز بعض النحاة، مثل من؟ مثل تلميذ ابن عصفور وهو الصفار، وبعض الجماعة الذين تبعوا من؟ تبعوا الصفار، أجازوا ذلك. إذن هذا الآن يعني هذا في ذهنك خلى المطلب بأن المشهور بين ماذا؟ بين النحاة، والمنسوب إلى البيان بقول مطلق المنع، يعني لم ينسب إلى البيان الخلاف أنه أجازه بعضهم لم يجزه بعضهم، واضح؟ خب، إلا أنه هنا ينبغي الترقيق في هذا المطلب. ادعى ابن هشام بأن البيانيين يمنعون عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس، وما ذكره ابن هشام تبع فيه النسبة المعروفة للبيانين، حيث أن جمهور النحاة عندما يتعرضون إلى هذا المطلب ينسبون إلى البيانين ذلك. وهنا ماذا؟ وهنا لابد من الترقيق في ذلك. هل البيانين أو البيانيون يقولون بمنع عطف الخبر على الإنشاء أو العكس كما نسب لهم أو لا؟ وهنا لكي يتضح المطلب نبحث عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من البيانيين في قوله منعه البيانيون؟ ما هو المراد من البيانيين؟ السؤال الثاني، هل النسبة صحيحة ودقيقة للبيانيين؟ هي بعد مغني صحيح. البحث الثالث، أنه هل المنع البياني لو تم يتنافى مع تجويز النحوي فتحصل المنافات بين البياني وبين النحوي، فالبياني يمنع وماذا والنحوي يجيز، هل هناك تنافي بين منع البياني وبين تجويز من وبين تجويز النحوي أو لا يوجد منافات؟ واضح المطالب الثلاث. إذن ها هنا مطالب ماذا؟ ثلاث. المطلب الأول، ما هو المراد من قوله البيانيون في عبارة ابن هشام؟ البيانيون اصطلاح يطلق على ثلاثة استعمالات، له ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول المراد من البيانيون هم أولئك العلماء الذين يهتمون ببحث علم البيان في ماذا؟ في البلاغة، المقابل لعلم ماذا؟ علم البيان مقابل لماذا؟ لعلم المعاني وعلم البديع. إذ أنه درسنا في البلاغة أنه نبحث في البلاغة عن علم المعاني أولا، ثم نبحث عن علم ماذا؟ البديع، ثم بعد ذلك ثم نبحث عن علم البيان، في الأخير نبحث عن البديع. صحيح؟ تذكرون هذه المطالب؟ وقيل هناك أن علم البديع ليس أصلا من ماذا؟ ليس أصلا بحثا بلاغيا، إنما هذه بهارات ومحسنات لفظية على ماذا؟ على البلاغة. صحيح؟ تذكروا هذا المطلب؟ خب، تارة يطلق البيانيون ويراد منهم المقابل للذين يبحثون في علم المعاني والذين يبحثون في علم البديع. فالقسم الثاني الذي يبحثه العلماء يسمى ماذا؟ يسمى علم البيان، والباحث عنه يسمى بياني. فالبياني هو نسبة للعالم الذي يبحث في علم البيان. هذا الاصطلاح الأول والإطلاق الأول. والإطلاق الثاني المراد من البيانيون هو ما يشمل الباحث عن علم المعاني وعن علم البيان، وبين قوسين الباحث في علم البلاغة، لأن البديع ليس من علم البلاغة. صحيح؟ فالباحث في البلاغة يسمى بياني، فيكون البياني الشامل يشمل الباحث في علم المعاني والباحث في علم البيان المقابل للبديع. وضع الاصطلاح الثاني هذا أعم من الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثالث يطلق البيان وما يشمل العلوم الثلاثة، علم المعاني وعلم ماذا؟ وعلم البيان وعلم البديع. يعني من يبحث عن البلاغة بالأصل أو بتبع البلاغة، توابع البلاغة التي هي ماذا؟ توابع البلاغة البديع. فالباحث عن البلاغة وتوابعها يسمى ماذا؟ يسمى بياني. إذن شوف هاي التدريج فيها، دائرة صغيرة بيان مقابل الاثنين، ثم وسعنا الدائرة مقابل البديع، ثم عممنا الدائرة. إذا اتضح ذلك فما هو المراد من قوله منعه البيانيون؟ المراد من ذلك هو أحد احتمالين: إما المعنى الثاني أو المعنى الثالث، يعني إما علماء البلاغة الذين يبحثون في المعاني ويبحثون في البلاغة وفي البيان المقابل للبديع، وأما ما يشمل علماء البلاغة الذين يبحثون في الثلاث، ولا يصح إرادة المعنى الأول له الظاهر. أول ما تقرأ العبارة البيانيون يعني المنسوبون إلى علم البيان، يعني الذين يبحثون في علم البيان المقابل للبديع والمعاني، هذا المعنى الظاهر غير مراد. عجيب، ليش؟ نقول، التفت لهذا المطلب، نقول هذا البحث أين يذكر في البلاغة؟ هذا قطف الخبر على الإنشاء أين يبحث؟ أنت تدعي بأن البيانين يمنعون، أين ذكروا ذلك؟ في وين يذكرون هذا المطلب؟ هذا المطلب يبحث في باب الوصل والفصل، وباب الوصل والفصل من أي قسم؟ من مباحث ماذا؟ من مباحث علم المعاني، وهو أهم مطلب في علم المعاني. أهم مطلب في علم المعاني بحث الوصل والفصل، وهو من أصعب المطالب في ماذا؟ في علم المعاني. كمال الانقطاع، تذكرون كمال الانفصال اللي درس، يعني مثلا بر عليكم، من أهم المطالب ومن عمق المطالب المؤثرة في التفسير والمؤثرة في الإعراب بحث الوصل والفصل. هذا البحث يبحث في بحث الوصل والفصل. لماذا يبحث هذا البحث في الوصل والفصل؟ لأنه في بحث الفصل والوصل نبحث عن ماذا؟ عن الوصل بين الجمل وعن الفصل بين الجمل. والمحقق للوصل بين الجمل ما هو؟ العطف. فيبحث هناك عن عطف الجملة على الجملة، هل يجوز عطف الجملة على الجملة؟ هل يجوز وصل جملة بجملة؟ فيبحث هناك عن ماذا؟ عن الوصل، ومتى يجب فصل جملة عن جملة. فالمعني ببحث عطف الخبر على الإنشاء هو بحث الوصل والفصل، وبحث الوصل والفصل من مباحث علم المعاني، ولا علاقة للبيان في هذا البحث أصلاً. إذن البياني لا يبحث مسألة ماذا؟ الوصل والفصل، عطف الخبر على الإنشاء، فحينئذ المراد من عطف الخبر على الإنشار منعه البياني، يعني المقصود الذي يبحث في علم المعاني إما فقط وفقط، لكن هذا علم المعاني فقط لا يطلق على البياني، فلا بد أن يكون المراد من البياني المعنى الثاني الشامل للمعاني المقابل للبديع أو الذي أيضا يعم البديع، ولا يمكن أن يراد من البيان هو الذي يبحث عن علم البيان، وإلا الذي يبحث عن علم البيان لا علاقة له بهذا البحث لكي يمنع أو يجيز، ليس من شأنه أن يبحث. واضح الفكرة هذه؟ إذن البيان ما هو المراد منه في النتيجة؟ مقصوده الذي يبحث بحث الوصل والفصل، إما خصوص إما الشامل للمعاني والبيان، البيان في مقابل البديع له المعنى الثاني، أو الأعم من الثلاثة. وعرفت النكتة في ذلك. خب، وهذا كثير ما يطلق، البيان يطلق على البلاغي الذي يبحث في علم البلاغة، إما البلاغة بدون توابع أو البلاغة مع التوابع. اتضح البحث في المقام الأول. البحث في المقام الثاني وهو البحث المهم، هل المنسوب إلى كلام البلاغيين تام أو ليس بتام؟ هذا مطلب مهم. ليش أبحث هالمطلب؟ إذا ثبت أن التفت لها الآثار المطلب في التفسير وفي هذا وفي الإعراب، إذا ثبت أن البياني يمنع خب ويقول لا يجوز عطف الخبر على الإنشاء، يؤثر ذلك في مقام التفسير، فلا يصح لك كبياني كتبحث في علم البلاغة الذي هو في القرآن فصيح الكلام، لا يصح لك أن تقول هذه الجملة الخبرية معطوف على الجملة الإنشائية. ليش؟ لأنه ثبت في محله امتناع ذلك وعدم جوازه، فكيف يحمل على فصيح الكلام؟ فلا يصح ذلك. إذن إذا ثبت منع البيان عن ذلك، مقتضى ذلك أنه ماذا؟ لا يجوز ولا في آية واحدة أن تأتي وتقول هذه الجملة معطوفة على تلك الجملة، لأنه لا يجوز عند المحقق البيان. وإذا أخذت مبنى في التفسير وقلت يجوز ذلك، لابد أن ترد على ما ذكره البيانيون، وإلا تكون مقلد، والمقلد لا يصح له أن يستنبط. واضح أهمية هذه المطالب في مقام الاستنباط وفي مقام اتخاذ الرأي، خصوصا المفسر. خب، هل النسبة دي صحيحة أو مصحيحة؟ يعني لو فتحنا وسبرنا كتب المعاني وراجعنا إلى بحث الوصل والفاصل، هل نرى أن البيانيين يمنعون من عطف الخبر على الإنشاء أو الإنشاء على الخبر؟ واضح؟ وين نبحث هذا المطلب؟ في الفصل والواصل. نروح نفتح كتبهم في الوصل والفاصل، نرى هل يمنعون أو لا يمنعون. ما نسب إلى البيانيون محل إشكال، ليس تام، إذ لو راجعنا بحث الوصل والفصل فإن السيد الجرجاني، السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على المطول، أشار إلى هذا المطلب وأن أراد أن يراجع صفحة 441 في النسخة المعروفة موجودة في المكتبة، هم نسخة في البيت، هي المطبوع الآن مطبوع المطول مع حاشية الجرجاني، في هناك حاشية للجرجاني في بحث الوصل والفصل صفحة 441، هناك له إشارة إلى هذا المطلب ويذكر تحقيق البيانيين، وأشار إليه أيضا السيد الشريف الجرجاني، له شرح على الكشاف، كتاب الكشاف في إعراب القرآن الكريم، واضح موجود هم في مكتبة أهل البيت، في هناك أيضا أشار إلى هذا المطلب. من وين أشار؟ أشار إلى هذا المطلب في هذه الآية الأولى التي سنشير إليها، لأن الزمخشري تعرض لهذه الآية في سورة البقرة، هي الآية الأولى التي ستأتي، تعرض لها الزمخشري في ماذا؟ في آية البقرة. هناك حاشية عنده الشريف الجرجاني على من؟ على تفسير الكشاف، أشار إلى تحقيق هذا المطلب، واضح، وأشار إلى نظرية البيانيين. وخلاصة نظرية البياني بدون تحقيق المطلب وتعميقه، ماذا يقولون؟ صفحة 441، البيانيون هكذا يقولون: الجملة على قسمين، إما جملة لا محل لها من الإعراب، وإما جملة لها محل من الإعراب. إذن الجمل على قسمين: جمل لا محل لها من الإعراب، وجمل لها محل من الإعراب.
ولهذا والجمل التي لا محل لها سبعة، والجمل التي لها محل سبعة أيضا، هذه الاتفاق صارت. يعني الجمل التي من القسم الأول لا محل لها سبعة جمل، سبع جمل، والجمل التي لها محل سبع جمل. ولهذا في المغني الباب الثاني والثالث يبحث عن هذه الجمل، الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل. خب، بعد هذا التقسيم قال البيانيون بأنه لا يصح لكم أن تقولوا عطف الخبر على الإنشاء لا يجوز، أو العكس. هذا كلام مو صحيح، ليس المدار في العطف على الخبرية والإنشائية. واضح؟ ليس المدار في العطف، تنظر للجملة خبرية وإنشائية فتقول هذه خبرية هذه إنشائية لا يجوز العطف. ليس المناط في العطف حيثية الخبر والإنشاء في الجملة، بل المناط في العطف حيثية إعراب الجملة وعدمها. فإن كان الجملة لها محل من الإعراب يجوز عطف جملة لها محل على جملة لها محل، وإن كانت أحدى الجملتين خبرية والأخرى إنشائية. يعني المدار في صحة العطف وعدمه لا العنوان الذي ذكرهما ابن هشام، المدار عند البيانين على وجود إعراب لهذه الجملة أو لا. فإن كانت الجملتين كلاهما لهما محل من الإعراب جاز عطفهما، وإن اختلفتا خبرا وإنشاء. وأما الجمل التي لا محل لها من الإعراب فلا يجوز عطفها، عطف أحدها على الآخر. واضح فكرة البلاغيين؟ إذن في البلاغة عند أرباب البلاغة يقولون من المناط خبر إنشاء، المناط لها محل من الإعراب أو ليس لها محل. لماذا في الإجمال؟ ليش هالنكتة؟ ليش إذا كانت الجملتين لها من الأحل من الإعراب يجوز عطف أحدهما على الآخر، وإذا كان ليس لها محل من الإعراب لا يجوز عطف أحدها على الآخر؟ ها، قالوا بأن الجملة التي لها محل من الإعراب في قوة المفرد. ما مر عليكم هذا المطلب؟ الجمل التي لها محل من الإعراب تؤول بالمفرد وفي قوة المفرد. وقع النزاع عندهم هاي في قوة، أنا بس عناوين، في قوة المفرد وش معناه؟ يعني تؤول بالمفرد، يعني لابد أن تؤول بمفرد أو لا، معناها معنى مفرد. وش معنى في قوة المفرد؟ ما معنى النجوم لا في قوة المفرد؟ يعني هل المفرد يحل محل هالجملة، تحدث الجملة تخلي مفرد أو لا، أو في قوة يعني معناها معنى إفرادي. واضح الفرق بينهما؟ دققوا في هالمطلب، ما معنى أن الجملة تؤول بمفرد وفي قوة المفرد؟ هل معنى أن لك حل، لك حق أن تزيل الجملة وتأتي بمفرد في محلها، أو أن معناها يعمل يحمل معنى إفراديا وإن كان لا يمكن أن نستبدل في اللفظ؟ في المهم، فقال البلاغيون بأنه الجملة التي لها محل من الإعراب في قوة المفرد، فإذا كان في قوة المفرد فيصح عطف المفرد على المفرد. فحينئذ هذا صورة جملة وصورة جملة، هذا في قوة مفرد وهذا في قوة مفرد، ويصح عطف المفرد على المفرد، فلا مانع في ذلك، لأنه يرجع في اللب إلى عطف مفرد على مفرد. فكما أن عطف المفرد على المفرد يجوز، فعطف ما يقوم مقام المفرد على ما يقوم مقام المفرد يجوز، لأن الجملة في قوة المفرد. إذن ما نسب، وهذا النظرية يقول بها السكاكي أيضا وبعض المحققين من أرباب ماذا؟ من أرباب البلاغة. فحينئذ ما نسب إلى البيانيين محل ماذا؟ محل إيش؟ إشكالين. هذا المقام الثاني. نعم. ما له علاقة، يقول المدار هكذا، يقول لا تذكر هذا، يعني هذا القرثة ما يحتاج إليه. نقول ما دام كلاهما ليس لها محل من الإعراب فلا يجوز عطف أحدهما على الآخر. نعم، إذ المناط في جواز العطف وعدمه التأويل بالمفرد وعدمه، فالمناط حينئذ حيثية ماذا؟ حيثية لها محل أو لا محل لها، لا حيثية الإنشاء والخبر.
يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول بأن العرض بلا المفردات.
نعم سبق.
الله هو في قوة.
نعم في قوة مفردات. ما لنا علاقة أصلاً. لا تجيب سالفة ماذا إنشاء وخبر. حيثية الخبرية والإنشائية في الجمل لا معنى له أصلاً.
هذا شلون صار اتفاق بجواز عطف الخبر على الخبر والإنشاء على الإنشاء؟ ربما ليس لها محل.
هذا في محل عندهم بعد كلام في البيان، صار اتفاق بينهم بين في النحات عند البيانين عندهم إشكالات في ما باب الفصل والفصل، قد يكون كمال الانفصال بين الجملتين فلا يجوز، فلا يجوز بيانيا، وإن كان الآن سيأتي في المقام الثالث يجوز لغتان، الآن سيأتي هذا. خب المقام الثالث دققوا في المقام الثالث الآن، هل المنع لو فرضنا أن البيان يمنع، هل منع البياني ينافي تجويز النحوي أو لا ينافي؟ واضح السؤال؟ هل منع البياني ينافي تجويز النحوي فيكون مصب الإثبات والنفي واحد أو لا؟ نقول لا منافات بين منع البياني وبين تجويز النحوي، لأن المنع للبياني مستند إلى نكتة غير ما استند النحوي في تجويزه إلى نكتة. بيان ذلك، المدار في علم المعاني على مطابقة الكلام لمقتضى الحال وعدم مطابقة الكلام لمقتضى الحال. إذ درسنا في البلاغة، شوف ارتباط البلاغة بماذا؟ بالنحو، ارتباط وثيق. درسنا في البلاغة متى يكون الكلام بلاغة، فيه بلاغة إذا كان كلاما مطابقا لمقتضى الحال، صحيح؟ وشرح هناك الموارد لمقتضى الحال. فالكلام إذا كان مطابقا لمقتضى الحال فيجوز، إذا كان الكلام غير مطابق لمقتضى الحال فلا يجوز بلاغيا لكن يجوز نحويا لورود السماع. واضح؟ إذن النحوي عندما يقول جائز يستند في الجواز إلى السماع في شواهد، غض النظر أن هذا الكلام الذي صدر من المتكلم مطابق لمقتضى الحال أو غير مطابق لمقتضى الحال. إذ النكتة في مسألة عند النحوي وكل الكلام ورود السماع وعدم ورود السماع، بغض النظر عن كون هذا السماع الوارد مطابق لمقتضى الحال أو غير مطابق لمقتضى الحال. أما عند البياني أو عند البياني والبلاغي يقول هالكلام الذي صدر من العربي قد يكون مطابق لمقتضى الحال وقد لا يكون مطابق لمقتضى الحال، فالتجويز والمنع لا يدور مدار السماع، بل التجويز والمنع يدور مدار أن الكلام مراعي لمقتضى الحال أو لا. فيأتي العالم الواحد، يأتي الزمخشري يقول بما أني نحوي، التفت، بما أني نحوي أقول يجوز عطف الخبر على الإنشاء لأنه ورد السماع مثلا، لكن بما أني بلاغي، بما أني أتكلم من حيثية البيان، هذا الذي صدر لا يطابق مقتضى الحال فأقول ممنوع بلاغيا. واضح؟ فإذا المنع البلاغي لا يصطدم مع التجويز من؟ تجويز النحوي لاختلاف مصب الإثبات والنفي. إذ النحوي يقول يجوز لورود السماء والبياني يقول لا يجوز، لماذا؟ لعدم مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فهل صار مصب الإثبات والنفي واحد أو مختلف؟ قال مختلف. فإذا كان مختلف فهل يصطدم حينئذ تم منع البياني مع تجويز ماذا؟ مع تجويز النحوي؟ لا. وهذا له إشارة كثيرة، كثير من الموارد التي يمنعها البيانيون ويمنعها البلاغيون يجوزها النحات. ليش؟ لأن النحوي يبحث بما هو ورد السماع أو لم يرد، أما النحو أما البيان يتكلم في مرتبة أقوى من ورود السماع، يتكلم عن مقام بحثين ثاني. واضح؟ ولهذا قد يقول البياني يجوز، التفت، يجوز أن يرد أن يعطف الخبر على الإنشاء أو الإنشاء على الخبر، يجوز ذلك لورود السماع، لكن نمنعه نحن بما أننا بيانيون لعدم مراعاة لمقتضى الحال. واضح؟ إذن فرق بين ماذا؟ فرق بين مسألة لا تنافي بين منع البياني لو ثبت المانع يعني، وبين تجويز النحوي بصورة عامة.
الآن تجويز النحوي ألا يقتضي أنك تستطيع أن تأتي بالكلام؟
صحيح، لكن هذا أن تأتي بالكلام بغض النظر كلامك مطابق لمقتضى الحال وخاليا من التعقيد المعنوي أو ليس بذلك، لأن الإنسان، ولهذا يجيبون شواهد، في باب البلاغة، في باب المعاني، وفي باب البيان، يأتون بشواهد من العرب على التعقيد المعنوي، ويأتون بشواهد من العرب على عدم مراعاة الشاعر والمتكلم مقتضى الحال، مع أنه صدر بالضرورة هذا الصادر. هل معنى ذلك أن كلامه على مقتضى، على مطابق لمقتضى الحال وخارج عن التعقيد المعنوي؟ لا، قد يكون فيه تعقيد معنوي كما قال ذاك الشاعر. ماذا يقول هكذا الشاعر في درسنا في باب البلاغة؟ وحج وأش البيت في تعقيد معنوي، وحج ضبر في مكان ضفرو ولي، وقبر حرب في مكان قفرو وليس قرب قبر حرب قبرو. خب هذا صدر من عربي، واضح. خوف هذا صار العربي يعني أنه هذا كلام مطابق لمقتضى الحال البياني يمنع هذا الكلام، مفروض ما يقوله من لا ممنوع، لا ينبغي أن يقال، لأن هذا لا يتناسب مع ماذا؟ مع الخلوع عن التعقيد المعنوي أو التعقيد اللفظي.
لكن في مقام مناقشة النصوص مطابق ما قاله البياني.
لا نقول إحنا وش، لا ما نقول بياني، لا نقول أي نصوص، القرآنية لو البلاغية؟
لا لا القرآنية ولا
لا، لأنه هكذا يقول يقول البلاغي أنت تتكلم من حيثية السماع والصدور أو لا؟ نقول هذا الكلام قطعا صدر، البلاغي يعترف هذا الكلام صدر من هذا العربي، لكن هذا الكلام لم يراعى فيه مقتضى الحال وفيه تعقيد معنوي. ولهذا يذكرون أمثلة من العرب فيها تعقيد معنوي.
القرآن شنو؟
ها الآن هي بحث آخر، هل القرآن فيه تعقيد معنوي أو ليس فيه تعقيد معنوي؟ هل فيه تعقيد لفظي أو ليس فيه تعقيد لفظي؟ هل القرآن مراعي لمقتضى الحال أو ليس لمراعي لمقتضى الحال؟ نقول القرآن حيث أنه أفصح الكلام، وحيث أنه هو إعجازه في بلاغته، لا بد أن تكون النصوص القرآنية مطابقة لمقتضى الحال وخالية عن التعقيد المعنوي. فلهذا البياني يقول عندما يمنع، يقول أنا أمنع لأنه لا يكون مطابقا لمقتضى الحال، فلم يرد في الشرع، فلم يرد في نص القرآن. أما في شواهد العرب ما في مشكلة عندي، بس في النص القرآني يوجد خصوصية في النص القرآني أنه أفصح الكلام، وإذا كان أفصح الكلام لابد أن يكون كلام مطابقا لمقتضى الحال وخال من التعقيد المعنوي. واضح الفكرة؟ إذن لو سلمنا أن البياني يمنع، وقلنا أنه يمنع عطف الخبر على الإنشاء، لا يمنع أن يقول بتجويز بلحاظ أنه نحوي. فالعالم بما هو عالم، واحد يقول أنا أتكلم بما أنه نحوي أجوز، أتكلم بما أنه بلاغي لا أجوز. واضح الفكرة؟ قال ومنعه البيانيون. من هو معنا أيضا؟ وابن مالك. شوف جعله في سياق واحد، هذا جعله في سياق واحد محل تأمل، لأن نكتة المنع عند البيان غير نكتة المنع عند من؟ عند النحوي. قال وابن مالك، في وين ابن مالك؟ في أين راجع هذا المطلب لو أردنا أن نراجع؟ راجع يقولك في بحث كتاب التسهيل في شرح ماذا؟ في باب المفعول معه. هناك في شرح باب المفعول معه ترى هذا المطلب، واضح؟ هذا يقول لك في وين تراجع المطلب. يقول وابن مالك، منعه ابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل. شوف في باب المفعول معه تعرض إلى مسألة عطف الخبر على الإنشاء، مع أنه باب المفعول معه باب ماذا؟ باب المفاعيل. وفي الباب المفاعيل عادة يقول هناك المفعول إما أن تكون مفرد وإما أن يكون جملة، واضح. ولهذا يقول 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 هذا يقول سيد شرف الجرجاني كيف ينسب لنا المنع، أو كيف نقول نحن نمنع وقد ورد فصيح القرآن وهو قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خب هذه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه عطف ماذا؟ عطف إنشاء على خبر. ليش قالوا حسبنا الله؟ قالوا حسبنا الله، خب حسبنا الله ماذا؟ خبر له إنشاء. قالوا حسبنا الله خبر، نعمة وبئس إنشاء. فهذا يقول سيد شرف جار كيف ينسب لنا المن ونحن نقول في فصيح القرآن وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كان هذا تعريض، جابها شاهد وتعريض بالنحات، كيف تقولون قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ واضح هدفه وش يقول؟ يبها الآية لكي يشهد، وسط الفكرة يقول كيف ينسب لنا ذلك ونحن عندنا آية نستشهد بها ونقول وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص هي لها هدفين، هي جواب وهي رد على النحو حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل، ومن هو أهم كتاب ابن مالك كتاب التسهيل. خب وابن عصفور، في وين هذا ابن عصفور؟ في شرح الإيضاح. الإيضاح لمن؟ فهذا في شرح الإيضاح، الإيضاح للفارسي، كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، هذا الشرح شرحنا بن عصفور، وابن عصفور في شرح الإيضاح ونقله، يعني ونقل المنع عن الأكثرين. من هو اللي نقله؟ ابن عصفور في شرح الإيضاح نقل المنع عن الأكثرين، هؤلاء يعني هذه الآن الذين يمنعون. قال وأجازه، يعني وأجازه، أجاز ماذا؟ أجاز عطف الخبر على الإنشاء الصفار، قال بالفاء. وش قصد بالفاء؟ يعني مو أجاز العطف بالفاء، هو صفار بالفاء لكي يحصل تصحيف. واضح؟ لا تتوهم أنه أجاز العطف بالفاء فقط، لا، وأجازه الصفار، يعني الصفار بالفاء. يقول وأجازه الصفار، صفار من؟ تلميذ من؟ تلميذ ابن عصفور. وأجازه الصفار تلميذ ابن عصفور، شوف وجماعة، يعني هذا وش؟ يعني المجوزين قليل. ليش؟ هو هذا شوي شوي قاعد يجمع الأنصار، لأنه المصنف سوف ينتهي إلى المنع، يمنع عطف الخبر على الإنشاء. فالمجوزين من هو؟ جماعة. ابن عصفور إياهم جماعة، هم ابن عصفور وجماعة. قال وجماعة مستدلين بقوله، يأتي إن شاء الله ستة أدلة على التجويز. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.